أيها الأحبة، هذا هو الشريط السابع من التعليق على كتاب الكافي.
الحلال بإسناده عن عمر قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله، ولأن الرأس عضو سقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين، ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما
هذا يسمونه وصف طردي، عضو سقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالخف كالقدمين، هذا ما له أثر، بل يقال لأن نزع العمامة يشق فجاز المسح عنه بدلا عن مسح الرأس كجواز مسح الخف بدلا عن غسل الرجل من أجل المشقة غالبا. أما عضو سقط فرض التيمم هذا غريب، وصف طردي هذا ما له.
بالنسبة الأول الثاني على اليدين ماشي، وقول هذا عضو سقط فرضه بالتيمم قياسا على ما يقول،
لا بس اليدين يتعلق بها التيمم، عضو لازم أن تطهيره في التيمم خلاف الرأس
أو أي عضو غير الرأس،
ما فيها الرأس والرجلين اللي ما لها علاقة في التيمم، لكن هذا وصف فردي ما له أثر.
الشروط كيف؟
يقولوا
بشرط أن يكون ساترا للجميع.
أصبر أصبر ذاك الله خير، أصبر ما قرأ، وقفنا على كالقدمين.
بالنسبة للعمامة أقول يعني ليس لها حد معين مثل المسح على الخفين مثلا.
أصبر ذاك الله، أصبر ذاك الله خير.
ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، لأنه جرت العادة بكشفه في العمائم فعفي عنه بخلاف بعض القدمين، ويشترط أن تكون لها ذؤابة.
هذا تعليل لقوله الاستثناء أو للمستثنى إلا ما جرت العادة. لماذا نقول بأن كشف ما جرت به العادة في الرأس لا يؤثر مع أنه كشف لبعض العضو؟ وقلنا في الخفين لا بد أن تستر إيش جميع الرأس بدون استثناء، جميع القدم بدون استثناء. يقول السبب في ذلك لأن العمامة جرت العادة بكشف شيء من الرأس فعفي عنه. نعم،
فعفي عنه بخلاف بعض القدمين، ويشترط أن تكون
بعض القدم نصف قدم نصف بعض القدم.
فعفي عنه بخلاف بعض القدم، ويشترط أن تكون لها ذؤابة أو تكون تحت الحنك، لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهي عن التشبه بهم فلم تستبح بها الرخصة كالخف المغصوب، فإن كانت ذات حنك جاز المسح عليها، وإن لم يكن لها ذؤابة لأنها تفارق عمائم أهل الذمة، وإن أرخى لها ذؤابة ولم يتحنك ففيها وجه وإن أرخى لها ذؤابة ولم يتحنك ففيه وجهان، أحدهما يجوز المسح عليها لذلك، والثاني لا يجوز، لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط. قال أبو عبيد: الاقتعاط أن لا يكون تحت الحنك منها شيء.
اشترط مالك رحمه الله، اشترط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. المحنكة يعني التي يدر منها لية تحت الحنك كذا، وذات الذؤابة أن يكون لها ذؤابة يعني طرف أحد طرفيها ينزل حتى يكون ذؤابة. نعم تطبيق عملي. فإن لم تكن محنكة ولا ذؤابة فإنه لا يصح المسح عليها. واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز المسح عليها وإن لم تكن محنكة أو ذات ذؤابة، وتسمى عندهم العمامة الصماء صماء. نعم. وقوله رحمه الله هو الصحيح. القول الصحيح أنه لا يشترط أن تكون ذات آبة أو محنكة، بل يجوز المس على العمامة ولو كانت صماء، لأن الشرع الذي جاء بذلك مطلق ما في اشتراط. نعم.
شيخ حسن الله إليك، مسح العمامة هل يشترط المسح ظاهرها وباطنها أو يكتفى بالظاهر؟
الظاهر. الباطن ما يمكن إلا فلة.
لا لا يطمس رأسه،
يعني أهل الرأس كده.
إيه يعني لو يطمس شوي.
لا، الحكم يدور بالليات
حتى من الخلف. شيء
حتى من الخلف ما ظهر من الرأس فإنه يستحب يمسح ولا يجب، يعني يمسح ولا يجب.
مقدم الشيخ
ولا
الجوانب؟
إيش؟
ما ظهر من الرأس، ما جرت العادة بكشفه.
نعم. لا يمسح ما في غسل.
المقدمة ولا الجوانب؟
المقدمة هو الجوانب إذا ظهرت. نعم. ها؟ هنا منطبق الشرط عليه. عمامة هداية الله. لا عنده فيه ذؤابة،
مي محنكة،
فيها وجهان.
ما هو شرط الشرط وجهة. إما محنكة أو ذات ذؤابة،
فيها وجهان.
إذ نعم على كل حال الرخصة وردت عموما، والعلة هذه مستنبطة. والمسح على العمامة بالحقيقة أولى من مسح الخف، لأن المسح على العمامة مسح على ما أصل طهارته المسح.
فصل. وحكمها في التوقيت واشتراط نعم
نعم.
يقول حديث
أي في حديثين، المغيرة وعمرو بن أمية. من هذا؟ أخذها محمد زين عبيدي.
فصل. وحكمها في التوقيت واشتراط تقديم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها كحكم الخف، لأنها أحد الممسوحين على سبيل البدل، وفيما يجزئه مسحه منها.
المؤلف ذكر رحمه الله أن حكمها في التوقيت كحكم الخف، يعني للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلا ليلة. وكذلك أيضا في اشتراط تقدم الطهارة، يعني أنه يشترط أن يلبسهما على طهارة، يلبسها أن يلبسها أي العمامة على طهارة. وبطلان الوضوء. نعم. ما هي عندي. واشتراط تقدم الطهارة وش بعد؟
وبطلان الطهارة.
ما هي عندي هذه. وش بعده؟ مش بعده؟ طيب. إذن توافق الخف في التوقيت واشتراط تقدم الطهارة، وكذلك بطلان الطهارة بخلعها. وقد عرفتم أن الطهارة لا تبطل بخلع الخف، فكذلك لا تبطل بخلع العمامة. وأما التوقيت واشتراط تقدم الطهارة فلا دليل عليه. ولهذا نقول الصحيح أن العمامة لا يشترط لبسها على طهارة، وليس لها مدة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر لها مدة ولم يذكر لها اشتراط طهارة، والأصل عدم ذلك. وأما قياسها على الخف فقياس مع الفارق، لأن الخف طهارته بدل عن غسل فاحتيط به أكثر، وأما العمامة فهي طهارتها بدل عن مسح فكانت أخف. ولهذا الصواب أنه لا توقيت فيها ولا اشتراط تقدم طهارة. نعم. الأفضل إذا كان عليك عمامة أن تمسح على عمامة، وإذا لم يكن عليك عمامة أن تمسح على الرأس، يعني بمعنى لا تقصد أنك تلبس العمامة لأجل المسح عليها، ولا تقلعها وهي عليك لتمسح على الرأس. الأفضل أن يكون الإنسان على ما هو عليه، لا في هذا ولا في الخف. لا على دوائرها كلها. هنا هنا كذا يقول لا ذوابها نازلة.
هاي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
في واحد يسألنا
إيه؟
لأن التجديد ليس عن حدث فلا حكم له، ولهذا لم يذكر العلماء أن المدة تبدأ منه، فهو وجود كالعدم. بل مس شرع لا شك، لكن ما في حدث ارتفع به. نعم.
وفيما يجزئه مسحه منها روايتان، إحداهما مسح أكثرها، والثانية يلزمه استيعابها لأنها بدل من جنس المبدل، فاعتبر كونه مثله، كما لو عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على قراءة غيرها اعتبر أن يكون بقدرها، ولو عجز عن القراءة فأبدلها بالتسبيح لم يعتبر كونه بقدرها. وإن خلع العمامة بعد مسحها وقلنا لا يبطل الخلع الطهارة لزمه مسح رأسه وغسل قدميه ليأتي بالترتيب، وإن قلنا بوجوب استيعاب مسح الرأس فظهرت ناصيته، ففيه وجهان: أحدهما يلزمه مسحها معه، لأن المغيرة رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته على العمامة والخفين
وعلى العمامة.
ناصيته
عندك بناصيته على العمامة.
اي نعم هذا اللي
يعني. وعلى العمامة وعلى،
لأن المغيرة رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، ولأنه جزء من الرأس ظاهر فلزم مسحه كما لو ظهر سائر رأسه. والثاني لا يلزمه لأن الفرض تعلق بالعمامة فلم يجب مسح غيرها كما لو ظهرت أذناه، فإن انتقض من العمامة كور ففيه روايتان: إحداهما يبطل المسح لزوال الممسوح عليه، والأخرى لا يبطل لأن العمامة باقية أشبه كشط الخف مع بقاء البطانة. فصل: ولا يجوز المسح على الكلوتة ولا وقاية المرأة لأنها لا تستر جميع الرأس.
عندكم وقاية ولا قاية؟
وقاية.
يحتاج أن أحد منكم يبين ما هي الكلوتة. عندك؟ يلا. وما هي قاية قاية المرأة مع بعض؟ الله يعين.
ولا يجوز المسح على الكلوتة ولا وقاية المرأة لأنها لا تستر جميع الرأس ولا يشق نزعها. فأما القلانس المبطنات كدنيات القضاة والنوميات
كدنيات
القضاة والنوميات وخمار المرأة ففيه روايتان: إحداهما يجوز المسح عليها لأن أنسا مسح على كل قلنسوته، وعن عمر رضي الله عنه: إن شاء حسر عن رأسه وإن شاء مسح على قلنسوته وعمامته. وكانت أم سلمة تمسح على الخمار، وقال الخلال: قد روي المسح على القلنسوة عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح، واختاره لأنه ملبوس للرأس معتاد، لأنه ملبوس للرأس معتاد أشبه العمامة، والثاني لا يجوز لأنه لا يشق نزع القلنسوة، ولا يشق على المرأة المسح من تحت خمارها فأشبه الكلوتة والوقاية.
عندي الأخير هو الوقاية، بالأول ولاقاية المرأة. يسار في هواء.
فصل.
الراجح أن كل ما يشق نزعه فإنه يمسح عليه، مثل القلانس الكبار والقبعات المبطنات، كل ما يشق نزعه.
الشيخ المؤلف يقول إن خلع العمامة بعد مسحها، وقلنا لا يبطل الخلع، لا يبطل الخلع والطهارة، لازمه مسح رأسي وغسل قدميه.
نعم.
لماذا يلزمنا بغسل القدمين يا شيخ؟
لأجل الترتيب. بين مسح الرأس وغسل القدمين. لأنه على هذا القول بطل مسح الرأس، فيلزمه مسح.
قلنا يبطل يا شيخ. لا يبطل
الخلع. إذا قلنا لا يبطل. أما إذا قلنا يبطل بالخلع، لازمه استئناف الطهارة كلها. هم يتقال المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول إنه يبطل الوضوء كله، وقول ثاني لا يبطل الوضوء، وهذان قولان متقابلان. الثالث
يغسل قدميه.
ها؟ لا يبطل، لكن يلزمه أن يخلع، أن يغسل قدميه.
إن خلع العمامة.
لا، في مسألة الخف، هي أصلا هذه مبنية على الخف. العمامة إنما لزمه غسل قدميه لأجل الترتيب. إيش؟ إما أن يكون في لسانه آفة، أو لم يكن علمها، ما تعلمها.
وش دنية القضاة والنوميات؟
ها، النوميات اللي يستعملون النوم، وهذه قبع مبطن، يعني باطنه فيه قطن، خلى الواحد راسه الكبع.
ودنية القضاة؟
دنية القضاة هذه أيضا طواقي كبيرة يلبسها القضاة.
خشب؟
ها؟ ما شاء الله، خشب ولا حديد؟ ايش؟
مسح على
نسيه. الناصيه هذه يمسح عليه، يبل يده يمسح عليها كذا، وعلى الامام يعني ما ظهر من راسه يمسح عليه. نعم.
قلنا
ان
الراجح ان العمامه لا يشترط لها تقديم الطهاره، سواء كانت ذات
الاطهار ولا كيف.
قلنا هو وجه الاستدلال في الدليل الذي ذكره، واذا كان له وجه كيف نرد عليه؟
ان صح الحديث فما اجل مخالفه اهل الكتاب الأمر بالتلحي والنهي عن التعاط لمخالفة الكتاب. نعم سلامة. إيه أفضل وليس بواجب. أنت الوقت.
نعم شيخ، أحسن الله إليك. هنا في مسألة في الكتاب. نعم. هذا رجل يمسح على كنادر في أول مرة، ففي المرة الثانية خلع الكنادر ومسح على الشراب، هل يصح مسحه أم لا بد من غسل الرجل؟
نعم.
ونحسن الله إليك، يعني كأنكم رجحتوا أنه يجوز المسح على الشراب.
الجواب
هذا فيه خلاف، فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثاني، ومنهم من يرى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني ما دامت المدة باقية. فمثلا إذا مسح الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ، فله أن يمسح على الجوارب التي هي الشراب على القول الراجح،
كما أنه إذا مسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على العليا فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية، لكن تحسب المدة من المسح الأول لا من المسح الثاني. هذه
اللي قلنا نطلب الرأي فيها.
بحث
المسلمة وجدت في خلاف؟ خلاص إن كان في خلاف فالراجح هذا.
كل المذاهب
إيه؟
كل المذاهب
راجح هذا.
كل مذهب على ماذا يا شيخ؟
إنه إذا خلع الخف الأعلى اللي مسحه يجوز أن يمسح على الأسفل. هذا نقول نتحقق الخلاف، إن كان في خلاف هو الصحيح. يعني إذا كان في خلاف فإن الخفين الاثنين يصيرون بمنزلة خف واحد، كما أن الإنسان لو مسح مثلا على خف مخيط له ظهر وبطن ثم خلع الظهر فإنه يمسح على
البطن،
على البطن. فعلى هذا رأي يكون الخفان كأنهما خف واحد. أخذنا ثلاثة أسئلة،
أخذنا ستة.
ها؟ الكورة اللفة. أين؟ يعني اللفة الأولى انتقضت. الراجح يمسح عليها. الراجح إنه ما له التوقيت ولا له استاذ طهارة.
فصل. ويجوز المسح على الجبائر الموضوعة على الكسر، لأنه يروى عن علي أنه قال: انكسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها، رواه ابن ماجه. ولأنه ملبوس يشق نزعه فجاز المسح عليه كالخف، ولا إعادة على الماسح لما ذكرنا. نعم.
قال المؤلف يجوز المسح على الجبائر. الجبائر جمع جبيرة، وهي في الأصل ما يوضع على الجرح ويشد على الكسر ويشد عليه،
وسمي جبائر تفاؤلا بأن يجبر هذا الكسر. واستدل المؤلف لذلك بأثر ونظر. الأثر ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: انكسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها، رواه ابن ماجه. إحدى زندي، الزند هو العظم الذي في الذراع، لأن الذراع يحتوي على عظمين كما تشاهدون الآن، في عظمان، الواحد منهما يسمى زندا، فانكسر فجعل علي عليه جبائر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح عليها. هذا الدليل الأثري. الدليل النظري قال: ولأنه ملبوس يشق نزعه فجاز المسح عليه كالخف. وهذا الحقيقة هذا قياس، لكنه لا يشبهه من كل وجه، لأن المسح على الخف من باب الحاجة والكمال، والمسح على الجبيرة من باب الضرورة، لأنها لو أزيلت لاختل الكسر، بخلاف القدم فإنه لا يختل لو أزيل الخف. وعلى هذا فيكون القياس قياسا أولويا. وتختلف الجبيرة عن الخف في عدة مسائل. والحديث ما نريد أحدا منكم يخرجه. من؟ خالد بدر. طيب، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. هذا الذي قاله المؤلف وهو الصحيح أنه يمسح عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسح بدلا عن الغسل عند الساتر في حال السعة، ففي حال الضرورة من باب أولى. ما هو الذي جعل في حال السعة؟ الخف، ففي حال الضرورة من باب أولى. وقال بعض العلماء: بل يتيمم بل يتيمم، لأنه عجز عن غسل بعض الأعضاء فكان كالعجز عن جميع الأعضاء. ومعلوم أن العجز عن جميع الأعضاء يوجب التيمم. وقال بعض العلماء لا يلزمه شيء لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو يستطيع أن يغسل أعضاءه إلا هذا العضو المجبور فإنه لا يستطيع فسقط فرضه بالآية الكريمة والحديث. ولكن أقرب الأقوال هو الأول أنه يمسح لأنه ساتر في محل الفرض، فكان فرضه المسح كالخف وأولى. ويعضده هذا الأثر الذي ذكره المؤلف رحمه الله بصيغة التمرين. نعم.
بالنسبة للدليل هذا هل هو الحجة التي صحح بها العلماء الجواز؟ وإن كان الحجة فقول شيخ الإسلام أن غالب من فرض به ابن ماجه الضعف.
نعم. الذين قالوا لا يمسح ضعفوا الحديث، ولكن حتى لو كان الحديث ضعيفا فإن القياس كما عرفت قياس جلي واضح، ولكن ولا شك أن المسح عليه خير من عدم التطهير، ولا شك أن المسح أقرب إلى الغسل من التيمم، أليس كذلك؟ نعم. لا على محل الجبيرة فقط. لا ما هو لازم يقول إذا بغى يغسلها يقول هكذا، يستطيع يأخذ ماء ويغسل هذا اللي ما فيه شيء ويأخذ ماء ويغسل هذا اللي ما فيه شيء، ممكن فيه صعوبة لكن يعينه الله. مع الغسل. نعم.
باقي واحد
أخذنا اثنين
ثلاثة
أخذنا ثلاثة.
زين، تكثر بعض الطلبة بيحضر معنى الكلوتة ويقاية المرأة الدرس
إيش؟
الماضي.
ها؟
أقول تكثر بعضهم بيحضر معنى الكلوتة ويقاية المرأة في الدرس الماضي.
أحضر؟
لا أنا إيش؟ معنى الكلوتة ولا وقاية.
إيه.
قلنا ما في بحث.
ما لقيته.
إلا أجدك قلنا ما في بحث.
لا ما في بحث في رمضان. ما في بحث إطلاقا في رمضان أبدا، ولا هي ولا هو من أدنى ما يكون. لو هو من يوم تفسير القاموس تجده ما حاجة، بس إنما تبقى عندك دينا عليك كل إن شاء الله. يلا.
ويشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة، لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة، فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة وتفارق الجبيرة.
طيب.
الخفة.
هذا صحيح، يشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة، والمراد بالحاجة ما هو ليس مكان الجرح أو الكسر فقط، بل كل ما يحتاج إليه في الشد فهو حاجة. فإذا قدرنا أن مكان الجرح بقدر أصبعين، أنا ما أعرف تقديراتكم التالية هذه، سنتي ما سنتي أصبعين مثلا، وكانت الخرقة لابد أن تكون 4 أصابع، فهذه حاجة أو لا؟ حاجة. كل ما يحتاج إليه في الشد فهو حاجة. هنا.
وتفارق الجبيرة الخف في 3 أشياء: أحدها أنه يجب مسح جميعها لأنه مسح للضرورة أشبه التيمم، ولأن استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف. الثاني أن مسحها لا يتوقف لأنه
هذا فرق، أنه يجب مسحها لمسح جميعها، هذا واضح، لكن التعاليل التي ذكرها عليلة، يقول لأنه مسح للضرورة أشبه التيمم. يقال إذا كان مسحا للضرورة فهو أولى بالتخفيف من المسح على الخفين. نعم. وقولها أشبه التيمم أيضا خطأ، لأن التيمم لا يجب فيه مسح الأعضاء كلها، إنما يمسح من العضاء الوجه والكفان، الوجه والكفان. فهذا القياس الآن تبين أنه ليس بصحيح. وقوله ولأن استعابة بالمسح لا يضر بخلاف الخف، فيقال الخف أيضا لا يضر، الخف لا يضر لو مسحه كله، لكن يقال الفرض أن الخف ورد مسحه للتخفيف والتيسير فهو رخصة، وأما هذه فهي بدل، مسح الجبيرة بدل عن إيش؟ عن الغسل. فإذا كان يجب استيعاب العضو بالغسل وجب استيعاب المسح على بدله. هذا أقرب مما ذكر المؤلف رحمه الله من القياس. نعم نعم. كيف؟ إنه متضح أوضح. قلنا إذا كان مسحه للضرورة فهو أولى بالتخفيف من المسح الذي للحاجة.
عندما وجب غسل العضو فوجب مسح الجبيرة جميعا، أنا نقول أنه كما وجب غسل الرجل جميعا وجب غسل الخف جميعا.
يعني قلنا أجبنا عن هذا، قلنا مسح الرفين من باب التخفيف والرخصة.
وكذلك الجبيرة؟
لا، الجبيرة ضرورة، ولهذا المسح عليها عزيمة كما قال العلماء بخلاف المسح الخفين فهو رخصة. نعم.
الثاني أن مسحها لا يتوقف لأنه جاز لأجل الضرورة فيبقى ببقائه.
عندي أنا لأجل الضرر وهو أصح، لأن عندكم فيبقى
ببقائه.
ببقائه سلا؟
نعم.
ولا ببقائها؟ ببقائه. إذن الضرر كالذي عندي،
لأنه جاز لأجل الضرر فيبقى ببقائه. الثالث أنه يجوز في الطهارة الكبرى لأنه مسح أجيز للضرورة أشبه التيمم. وفي تقدم الطهارة روايتان، إحداهما يشترط لأنه حائل منفصل يمسح عليه أشبه الخف، فإن لبسها.
الفرق الثاني ما هو؟ أنه يجوز في الطهارة الكبرى بخلاف
أن مسحها لا يتوقف،
بخلاف المسح على الخفين ففي الطهارة الصغرى. أنه لا يتوقف واضح. الثاني أن مسحه لا يتوقف لأنه جاز لأجل الضرر. ها؟ كيف؟ الثاني أن مسحه لا يتوقف بالتاء لأنه جاز لأجل الضرر، الضرر فباب صحيح. ها؟ ايش الاشكال؟ اقراها الان صحوا على قرايتي. الثاني ان مسحها لا توقت لانه جاز لاجل الضرر فيبقى ببقائه. تمام زي. الثالث انه يجوز في الطهارة الكبرى والخف في الطهارة الصغرى فقط لحديث صفوان بن عسال وقد سبق إلا من جنابه. نعم. لأنه مسح أجيز للضرر أشبه التيمم للضرر عنده للضرر، لكن اللي عندنا أصح كله، لأن المؤلف ماشي على كلمة الضرر. للضرر بالراء، ولأنه مسح أجيز للضرر. عندكم لأجل الثانية؟ الثانية عندكم لأجل كيف الثالث؟ اقرأ الثالث.
الثالث أنه يجوز في الطهارة الكبرى لأنه مسح أجيز للضرورة أشبه التيمم.
طيب عندي أجيز للضرر، للضرر صح. ما أدري والله. إذا انتبهت من النوم إن شاء الله علمناك. أنت اللي ما صحت، كل الطلبة صحوا، تقعد بالربع وتنام ومن تجي تقول لنا. نعم.
وفي تقدم الطهارة روايتان، إحداهما يشترط لأنه حائل منفصل يمسح عليه أشبه الخف، فإن لبسها على غير طهارة أو تجاوز بشدها موضع الحاجة وخاف الضرر بنزعها تيمم لها، كالجريح العاجز عن غسل جرحه. والثانية لا يشترط لأنه مسح أجيز للضرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم.
الله أكبر. كل هذه الأوصاف أو التعليلات كلها طردية، يعني ما تفيد معنى وعلة يثبت بها الحكم. اختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط أن توضع الجبيرة على طهارة، فقال بعضهم يشترط أن يضعها على طهارة، فإن لم يضعها على طهارة وجب عليه حلها ثم التطهر ثم إعادتها مرة ثانية، فإن خاف من حلها ضررا ألغاه ولا يمسح عليها، ولكن يتيمم لأي شيء؟ يتيمم من أجل أنه تعذر عليه غسل ما تحتها ولم يتم الشروط لمسحها، فصار ما تحتها عضوا عاجزا عن تطهيره، فوجب فيه التيمم. إذن على هذا القول، وهو اشتراط تقدم الطهارة إذا وضعها على غير طهارة، ماذا نقول له؟ نقول انزعها ثم تطهر ثم أعده. فإذا قال لا يمكن نزعها، لا يمكن، عليه ضرر، لو نزعتها انكسرت الرجل أو اليد، قلنا إذن اعتبرها لاغية وتيمم عنها بدون مسح، لأن المسح لا يصح الآن، ولكن تيمم. عرفتم؟ طيب. القول الثاني أنه لا يشترط تقدم الطهارة عليها، أنه لا يشترط، ودليله أولا عدم الدليل، فإنه لا دليل على اشتراط الطهارة لوضع الجبيرة. عرفتم؟ ولا يمكن قياسها على الخف، لأن بينهما فروقا، منها هذه الثلاثة اللي ذكر المؤلف، وهي أكثر من ثلاثة، ثمانية فروق التي بينها، بين الخف والجبيرة. وثانيا أن الجبيرة تأتي بغتة بغير اختيار الإنسان، فلا يكلف الطهارة، لأن إلزامه بالطهارة فيه صعوبة، فإذا انكسر الإنسان وهو على غير طهارة قلنا يجب أن تطهر، فيه صعوبة. أما الخف فإنه يلبس باختيار الإنسان، وبإمكانه أن يتطهر قبل أن يلبس، أما الجبيرة فليس بإمكانه. رجل مكسورة رجله أو يده، يقول ما نجبرك لين تذهب تتوضأ، نعم هذا صعب. فتنقلب الآن لو أمرناه بالوضوء أو ألزمناه به، انقلب التيسير تعسيرا. فالقول الصحيح بلا شك أنه لا يشترط للجبيرة أن توضع على طهارة، بل متى وجد سببها وضعت ولا شيء ومسى عليها.
التيمم هل يجزى عن الجبيرة أو عن الطهارة جميعا؟
كيف يعني؟
يعني إذا تيمم عن
إذا كان يعني مثلا ما عنده ماء؟
ما عنده.
إيه؟ يكفي.
وإذا كان عنده ماء؟
إذا كان عنده ماء كيف يتيمم؟
يتيمم عن وضع الجبيرة فقط.
متى؟
إذا من قال أنك اشترط تقديم الطهارة.
إيه معلوم.
عن الجبيرة
فقط. عن الجبيرة فقط. نعم.
إذا كان الجبيرة لا تغطي العضو، وإذا يعني غسل العضو المكشوف بقية العضو المكشوف بالماء ومسح الجبيرة يتسرب الماء يعني ماء الغسل إلى الجبيرة ربما سبب له ضرر.
والله ما أدري، يعني ما أتصور إنه لازم يتسرب، ما هو لازم يتسرب، ما هو لازم، لا ما هو لازم. لو كان لازم يتسرب قلنا لا تغسل المكشوف وتيمم عنه. أما إذا كان يمكن، يعني لو فرضنا إنه في الساق، في الساق خارج نطاق العضو، لكن إذا وجب عليه غسل يستطيع أن يجلس في صحن ويغسل بقية جسده ولا ينزل الماء إلى الجبيرة. لكن على فرض أنه لا يمكن إلا أن ينزل الماء إلى ما تحت الجبيرة، مثل أن يكون جرح تحت هذه اللفافة، ففي هذه الحال يمسح الجبيرة ويتيمم عما بقي ولا يغسله. هذه مسألة ترجع للطب، هل من المصلحة أن يضع الجبيرة أو لا؟ كلامنا إذا وضعت الجبيرة مثل الجبائر، أين ما مثل الجبائر، أين؟
خلاص شيخ.
طيب.
ولا فرق بين الجبيرة على كسر أو جرح يخاف الضرر بغسله، لأنه موضع يحتاج إلى الشد عليه فأشبه الكسر. ولو وضع على الجرح دواء وخاف الضرر بنزعه مسح عليه نص عليه. وقد روى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها.
نعم. يعني لا فرق بين أن تكون جبيرة على كسر أو على جرح، والأصل أنها على إيش؟
كسر.
على كسر، لكن قد تكون على جرح فلا فرق. وابن عمر رضي الله عنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة. تعرفون المرارة؟ المرارة شيء مر جدا يلصق بالكبد، كبد الحيوان، مثل الجرة كالقارورة، معروف الآن. اسمع عندكم يا هداية الله،
ترخي.
طيب، وعند الآخرين اسم يا خالد مرارة، زي نحن في لغة القصيم مريرة، اسميها مريرة. نعم نعم. على كل حال عرفتموها الآن. المرارة هذه إذا ألقي الماء اللي فيها تكون وعاء، فابن عمر رضي الله عنه ألقمها إبهاما، وما عرف هل من أجل المرارة أنها تشفي الجرح وتنشفه أو لأن هذا أحسن ما وجد رضي الله عنه، الله أعلم، هذه يرجى للطب. نعم. لا، لأن المسح على العضو ما ورد، المسح لا بد يكون على حائل أو مسح بالأصل كمسح الرأس. لا، هذا الجرح، أما هذا فهو يعني ظاهر. نعم.
لو بل إدها الثانية الشيخ مثلا، لو كان في الذراع وبل إدها اليمنى مثلا بدأ يمرها على العضو
الغسل، قال الغسل ولا يتسرب الماء إلى جرح. ما هو غسل، الغسل لا بد أن يجري الماء على العضو.
طيب ألسنا إذا أخذ مثل الماء يجره الإنسان بيده؟
إيه ما يخالف، جر بيدك
في الحق.
المس بينهم فرق، المس ما يجري الماء، يبتل العضو ولا يجري، الغسل يجري، لا بد أن يجري، ولهذا جاء في الحديث مع آخر قطر الماء لا بد أن يكون له جريان وسيلان. نعم. ذكرها في الإنصاف وليس من شرطنا أن نذكرها لأن ما هو هذا شرح تعليق على الكافي، لكن أحيانا تحدون أن نطول شوي.
باب نواقض الطهارة الصغرى وهي ثمانية.
طيب نواقض الطهارة الصغرى احترازا من الكبرى. الكبرى يعبر عنها العلماء بموجبات الغسل، وهذه نواقض الوضوء. نواقض الوضوء مفسدات الوضوء، وإذا فسد الوضوء وجب عند الصلاة الوضوء. ولهذا لو عبر بنواقض الوضوء لو عبر عنها بموجبات الوضوء نعم صح، مثل ما عبروا عن الغسل بموجبات الغسل، فهي اختلاف تعبير في الحقيقة. فنواقض الوضوء مفسدات، يعني التي إذا طرأت على الوضوء أفسدته. نعم.
وهي ثمانية: الخارج من السبيلين، وهو نوعان.
وهو
نعم
بالواو حسب قلت بالفاء.
لا نعم. وهو نوعان معتاد فينقض بلا خلاف لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم، وقوله: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو وقوله: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وقال في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ. متفق عليه. النوع الثاني نادر كالحصى.
المذي هو الماء الذي يخرج مع الشهوة لكن بدون إحساس، هذا يوجب الوضوء وغسل الذكر والأنثيين. نعم.
النوع الثاني نادر كالحصى والدود والشعر والدم، فينقض أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: توضئي لكل صلاة. رواه أبو داود. ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من السبيل أشبه المعتاد، ولا فرق بين القليل والكثير.
هذا هو الصحيح، أنه لا فرق بين المعتاد وغير المعتاد. فلو خرج من دبره حصى أو جود أو شعر أو ما أشبه ذلك فإنه ناقض الوضوء. ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا كانت الريح وهي لا جرم لها تنقض الوضوء، فما له جرم من باب أولى. نعم.
تخريج الحديث:
يسمع صوتا أو يجد ريحا، وقال في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ. متفق عليه. النوع الثاني نادر كالحصى.
المذي هو الماء الذي يخرج مع الشهوة لكن بدون إحساس، هذا يوجب الوضوء وغسل الذكر والأنثيين. نعم.
النوع الثاني نادر كالحصى والدود والشعر والدم، فينقض أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: توضئي لكل صلاة. رواه أبو داود. ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من السبيل أشبه المعتاد، ولا فرق بين القليل والكثير.
هذا هو الصحيح، أنه لا فرق بين المعتاد وغير المعتاد. فلو خرج من دبره حصى أو جود أو شعر أو ما أشبه ذلك فإنه ناقض الوضوء. ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا كانت الريح وهي لا جرم لها تنقض الوضوء، فما له جرم من باب أولى. نعم.
تخريج الحديث.
نعم.
تخريج الحديث.
طيب أيهن؟
توضأ لكل صلاة. غائط وبول ونوم. أربع أحاديث.
إيه أربعة أحاديث. الأول أخذنا.
الدم الذي يخرج هل يعتبر من النجسات بما أن الدم العادي يخرج من الجرح؟
لا نجس.
نجس.
إيه. طيب وين الأربعة؟ ما أنت؟ حتى يسمع صوت الجريح أو يغسل ذكره ما حاجة لأنه متفق عليهم، ولكن من غايته وبول ونوم سبق حديث صفوان بن عسال. من عندك؟ ها؟
عندي
شيء. أما توضعي لكل صلاة هذه من يأخذها؟ من؟ ها؟ ما أخذت من قبل؟ يلا حط عمر العوف.
استحابة لو كان يخرج من المرأة وقت الصلاة.
إينا.
وقت الصلاة ما يبتصر.
إينا.
طيب الشيخ وهو خارج من السبيل.
نعم.
قلنا أن العلماء اتفقوا على أن أي شيء يخرج من السبيلين فهو مقتل ناقض.
لا إذا كان معتادا. إذا كان معتادا ثم المستحاضة مثل اللي فيها سلس البول. حتى سلس البول يجوز أن يصلي الإنسان فيه وراه خرج شيء. لكنه لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت.
طيب لو كان هذه الأشياء تخرج معتادة تنقض الصلاة؟
لا معنى المعتاد مو معناه اللي دائم. المعتاد هو اللي عادة البشر.
يعني ما هو
المقصود؟ المستحاضة تعتبر مرض. الاستحاضة مرض طارئ. الحيض عادي. المهم أن الاستحاضة وسلس البول وما أشبه ذلك هذا ناقض لا ينقض الوضوء في حال وجوده، ولكن لا تتوضأ إلا لكل صلاة. نعم نعم. خالد
أدري على غسل وجوب غسل الأنفين.
نعم
دخول المريض
في غير صحيح. هذا في غير صحيح
حديث.
نعم حديث.
الثاني خروج النجاسة من سائر البدن، وهو نوعان غائط وبول، فينقض قليله وكثيره لدخوله في النصوص المذكورة.
نعم.
الثاني ثاني إيش؟
دم وقيح.
نعم
دم وقيح وصديد.
إيه لكن الثاني
الثاني خروج النجاسة وهو نوعان.
وهو نوعان؟ ما عندي وهو نوعان
إلا قرأت أنت.
أي نعم نعم نعم. الثاني دم وقيح وصديد، فينقض كثيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. رواه الترمذي فعلل بكونه دم عرق، وهذا كذلك، ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل، ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال الإمام أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهما، وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهما، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا.
وذكر غيرهما سيدة غيرهما.
نعم
طيب صح. أنا عندي غيرهم ولكن اللي عندك صح. نعم.
فكان إجماعا، وظاهر مذهب أحمد أنه لا حد للكثير إلا ما.
طيب نشوف هذا. الثاني خروج النجاسة من سائر البدن، وهو نوعان غائط وبول، وهذا يقع كثيرا نسأل الله لنا ولكم العافية. في الإنسان يسوى له عملية فتحة يخرج منها البول ويخرج منها الغائط، فنقول هذه الفتحة ما خرج منها من البول والغائط فهو ناقض قليله وكثيره. واضح؟ الثاني غير البول والغائط مثل الدم والقيح والصديد وماء الجروح وما أشبهها، فالمشهور من المذهب أنها ناقضة للوضوء، والصحيح أنها غير ناقضة. وحديث فاطمة بنت أبي حبيش لا يدل على ما ذكره المؤلف، لأن هذا الدم الخارج دم الاستحاضة من أين؟ من السبيل. وهذا وهناك فرق بين الخارج من السبيل وغيره، فالصواب أن الخارج من غير السبيلين إذا لم يكن بولا ولا غائطا فإنه لا ينقض لا قليله ولا كثيره. والدليل على هذا هذه الآثار اللي ذكرها، ابن عمر عصر بثرة فخرج دمه وصلى ولم يتوضأ. وابن أبي أوفى عصر دملا يعني ولم يتوضأ. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصابون في المغازي بالجروح الكثيرة الدم، ومع هذا لم يؤمروا بالوضوء من هذا الدم. الصحيح أن جميع ما يخرج من غير السبيلين إيش؟ ليس بناقض. الدم والقيح والصديد وما الجروح والقيء كل هذا لا ينقض. البثرة هذه في العين. نعم. والدمل خراج، الخراج اللي يخرج في الجلد يكون له نبرة ويؤلم على كل حال معروف، ثم يشق. نعم.
بالنسبة للفتحة التي تفتح للمرضى هذه وتكون مستمرة الخروج، يعني بالنسبة للبور الغائب.
اي نعم صحيح.
تحول من المثانة الى المخرج.
نعم نعم. تكون هذه مثل إبساس البول، يعفى عنها ويتوضأ لكل صلاة. أخذنا ثلاثة.
لا.
هذا واحد وذا واحد.
اثنين صاروا.
ها؟
اثنين هنا.
أي.
وظاهر مذهب أحمد أنه لا حد للكثير إلا ما فحش، لقول ابن عباس قال ابن عقيل: إنما يعتبر الفاحش في نفوس أوساط الناس لا المبتذلين ولا الموسوسين، كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه إلى ما لا تتبعه همة همة نفوس الأوساط.
عندي نفوس.
أي نفوس الأوساط. أي نعم نفوس الأوساط.
لك عندك همة قبلها.
همة.
إيه ما يبقى عندي همة. حطوا نسخة. حطوا نسخة خاء فوق الهمة.
وعن أحمد أن الكثير شبر في شبر، وعنه قدر الكف فاحش، وعنه قدر عشر أصابع كثير، وما يرفعه بأصابعه الخمس يسير. قال الخلال: والذي استقر عليه قوله أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه.
الآخر رأي هذا الأخير من أغرب ما يصير. الآن اللي فهمنا من كلام المؤلف أن ما خرج من غير السبيلين فإن كان بولا أو غائطا نقض قليل وكثير، إن كان غيرهما نقض الفاحش فقط الكثير. ولكن ما هو الميزان في الكثرة؟ قيل الميزان أوساط الناس لا الموسوسين ولا المتهاونين، وقيل إنه ما يفحش في نفس كل إنسان بحسبه. وهذه مشكلة، لأن المتهاون لا يفحش في نفسه شيء، والموسوس كل شيء، لو كان عين جرادها قال هذه فاحش. فالقول بأن المرجع إلى أوساط الناس هذا قول عدل متوسط، لا نعتبر الموسوسين ولا نعتبر المتهاونين. نعم. يعني يسير بنفسه، وأما هذا عصر ما خرج بنفسه. ولكن لو كان هذا الحديث الذي ذكرته صحيحا لكان على عين والرأس. لا هذا من وضع الفقهاء غير صحيح.
هذا الحديث موضوع شيخ موضوع.
نعم
أيه.
أقول هذا من وضع الفقهاء رحمهم الله.
يعني الآن لو خرج كثير
القيح والصديد يبطل الوضوء؟
على رأي المؤلف وعلى الصحيح ما يبطل الوضوء. القول الصحيح يا أخواني لا يبطل أي خارج من البدن إلا البول والغائط أو ما خرج من السبيلين. ما خرج من السبيلين أيا كان فإنه ناقل، والبول والغائط ناقل، وما خرج سواهما فإنه لا ينقض الوضوء قليلا كان أو كثيرا. نعم نعم.
لكن قلنا يا شيخ أن النادر كالحصى والدود والشعر قلنا أنه ينقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يخرج حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، فإذا كان الريح الذي ليس له جرم ينقض فالحصى من باب أولى. قل الشارع ما علق القضية بالحجم، يعني لو علق القضية بالجرم لقلنا إن هذا القياس يصح، لكن القضية علق الشارع بشيء معين
وهو
الريح والبول والغائط ولم يعلق بكل ما خرج من السبيلين. يعني لو جاء من النبي صلى الله عليه وسلم نص بأن كل ما خرج من السبيلين ناقض لا قلنا هذا القياس.
يقول العلماء إنما قيد بحسب الواقع لا مفهوم له، هذا قيد أغلبي، لأنه يندر إن أحد يخرج من بطن حصاه. البول كما تعرفون البول يخرج كثير، وإن كان نادر بالنسبة للبول، أحيانا يخرج حصات من الكلى، يراها الناس بالمنظار تمشي مع العروق حتى تطلع. وكذلك الشعر أندر، الشعر أندر من هذا، الواقع أن الشعر نادر نادر، لكنه يخرج الشعر يخرج مع الغائط. أحيانا يكون الإنسان يأكل من رأس البهيمة يكون ما أزيل الشعر تماما، وهو رجل شره في اللحم ويأخذ اللحم يبلعه ويا شعره ويطلع، يمكن يطلع. نعم.
الثالث زوال العقل وهو نوعان، أحدهما النوم فينقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال العين وكاء السهل فمن نام فليتوضأ، رواه أبو داود.
طيب من يخرج هذا؟ منصور ما خرج قبل؟ أعطيه.
ولأن النوم مظنة الحدث فقام مقامه كسائر المضان ولا يخلو من أربعة أحوال.
عندنا كسائر الأحداث، عندكم كسائر المضان؟
نعم.
كل النسخ كذا؟ أجل أنا أحط نسخ
ونضع اللي عندك نسخة.
إيه نعم. والله أنتم الظاهر أنتم أصح، اللي عندكم أصح.
فقام مقامه كسائر المضان ولا يخلو من أربعة أحوال.
طيب الآن علل المؤلف رحمه الله لزوال العقل بدليلين أثري ونظري. الأثري ولكن من غائط وبول ونوم، والنوم مزيل للعقل. وأما التعليل فقال رحمه الله ولأن النوم مظنة الحدث فقام مقامه كسائر الأحداث أو كسائر المضان، وهو كذلك. الإنسان إذا نام فإنه لو أحدث ما يحس بنفسه، فعلق الحكم بالمظنة لما تعذرت المئنة. هنا
ولا يخلو من أربعة أحوال، أحدها أن يكون مضطجعا أو متكئا أو معتمدا على شيء فينقض الوضوء قليله وكثيره لما رويناه فينقض الوضوء قليله وكثيره لما رويناه. والثاني أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله لما روي من أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ثم يتوضؤون
نعم.
عندك لأنه مظنة لخروج الريح من غير علمه، ولا يحصر ذلك هاهنا لأنه يشق التحرز منه لكثرة وجوده من منتظر الصلاة فعفي عنه، وإن كثر واستثقل نقض
لأنه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه.
نعم. هذا النوم يقول المؤلف إنه له حالات أربع زوال العقل. الحالة الأولى نعم أن يكون مضطجعا أو متكئا إلى آخر. والصحيح في هذه المسألة أنه ليس للعبرة بحال النائم من حيث أنه مضطجع أو نائم أو متكئ أو ما أشبه ذلك. العبرة بحال النائم من حيث الإحساس، فإن كان يغلب على ظنه بقاء ظهره لكونه لو أحدث لا حس فإنه لا ينتقل، وإن كان لا يعني لو أحدث لم يحس بنفسه فإنه ينقض الوضوء. رحمك الله. عرفتم يا جماعة؟ إذن المدار على الإحساس، إذا كان لو أحدث لا أحس بنفسه فهو ينقض الوضوء، وإلا فلا. والله أعلم. نعم. إيش؟ أيه؟ مطلقا. أي نعم نعم. ولو كان يصلي الفجر بوضع العشاء.
وضع النائم يكون قد يكون احتراز بالصعوبة مثلا يخرج،
ها؟
لا يكون،
لا يمكن
يغيب
وعيه
في النوم، لكن وضع
يعني
وضع
النائم
كالجالس مثلا ما
يمكن
يخرج
من
شيء.
لا يمكن يخرج
إذا مثلا غلب على ظنه لا يخرج.
الكلام على أنه إذا غلب على ظنه فقاء طهري، هذا الضابط.
حتى لو طال النوم،
لو طال
شيخ.
نعم.
هذا والثاني يتمم يعني أولى أيه مكتوب والثاني لا يشتري
سيح
يعني ما هو أولى
نشفه وفي تقدم الطهر الوداع
الشيخ ما
قرأ حتى هما يشتغل والثاني لا يشتغل
من هذا اللي هو يشتري.
نعم.
بالنسبة لشيخ المرأة
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: الحال الثالث القائم، ففيه روايتان، إحداهما إلحاقه بحالة الجلوس لأنه في معناه، والثانية ينقض يسيره لأنه لا يتحفظ حفاظ الجالس. الرابع الراكع والساجد، وفيه روايتان، أولاهما كالمضطجع لأنه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ فأشبه المضطجع، والثانية أنه كالجالس لأنه على حال من أحوال الصلاة أشبه الجالس. والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف، ما عد كثيرا فهو كثير، وما لا فلا، لأنه لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحراز. وإن تغير
يقول مالك رحمه الله: المرجع في يسير النوم وقليل فهو كثير إلى العرف. ثم ذكر أشار إلى قاعدة معروفة وهي قوله رحمه الله: لأنه لا حد له في الشرع فرجع فيه إلى العرف كالقبض عند والإحراز ويصح والحرز. وهذه قاعدة منظومة عندكم في قواعد الفقه. نعم. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احتلي. وهذا صحيح، هذه القاعدة صحيحة، لأنه من ذلك حجه الشارع وأطلقه يرجى فيه إلى العرف. ومن ذلك السفر على رأي كثير من العلماء ومنهم مؤلف الكتاب هذا، على أن الشرع على أن السفر لا حد له بل يرجع فيه إلى العرف ولا يحدد بالكيلوات ولا بغيره. وقول مؤلف كالقبض، ماذا يعني بالقبض؟
مبيع.
يعني قبض المبيع مثلا، قبض الهبة، قبض الرهن، فرهان مقبوض مثلا. قبض الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وقبض البيع المبيع لا يباع إلا بعد قبض وأشبه ذلك. الحرز يعني حرز المال بما لا أحفظ الوديعة، لا بد أحفظها الحرز الذي تحرض به عادة. إذا سرق سارق من مكان لا بد أن يكون من حرز، والحرز ما تعرف الناس عليه. ولكن سبق لنا أن الصحيح أنه ليس الضابط في النوم أنه يسير أو خفيف، الضابط أنه متى غلب على ظنه بقاء طهارته فهو على طهارة. يعني معناه أنه لو كان لو أحدث لأحس بنفسه فإنه لا ينقض، فإن النوم لا ينقض. وذلك لأن النوم مظنة الحدث وليس حدثا،
كثيرا فهو كثير، وما لا فلا، لأنه لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحراز، وإن تغير عن هيئته انتقض وضوءه لأنه دليل على كثرته واستثقاله فيه.
إن تغير النائم مثل واحد مرتك كذا ونام
ثم طاح، هذا ما تغير عنه، تغير عن هيئته، فإن سقوطه يدل على أنه مستثقل، أنه نوم ثقيل. أما إذا طاح ثم من حين أهوى فز ثم استيقظ فهذا النوم يسير.
النوع الثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر ينقض الوضوء، لأنه لما نص على نقضه بالنوم نبه على نقضه بهذه الأشياء لأنها أبلغ في إزالة العقل. ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير، لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال، بخلاف النائم فإنه إذا نبه انتبه، وإن خرج منه شيء قبل استثقاله في نومه أحس به.
نعم واضح. زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر ينقض مطلقا قليله وكثيره.
بالنسبة لغلبة الظن النوم، إذا تساوى الظن هل أنقض الوضوء أنقض الوضوء أو لم ينقض؟
الأصل الطهارة. نعم. هذا النوم الذي يغلب على الظن بقاء الطهر. نعم. إيه خفق الرؤوس. يمكن يسرق ويمكن ما يسرق، لكن الغالب انه يستغرق وهو جالس كذا، الغالب انه يطيح. نعم.
بقي واحد، بقي سؤال.
سؤال اثنين ولا ثلاثة؟
ثلاثة.
احمد نعم. لا، السكر مظنة حدث، لكنه لما كان لا يحس بنفسه إطلاقا صار ينقض بكل حال. اللي يحس ما ينقض.
الرابع أكل لحم الجزور فينقض الوضوء، لما روى جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم. قال أبو عبد الله: فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة، ولا فرق بين قليله وكثيره ونيئه ومطبوخه لعموم الحديث. وعنه في من أكل وصلى ولم يتوضأ إن كان يعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه فعليه الإعادة، وإن كان جاهلا فلا إعادة عليه.
والصحيح الأول، الصحيح أنه ينقض سواء كان عالما أم جاهلا، وسواء كان جاهلا بالحكم أم جاهلا بالحال، لا يدري هل هو لحم إبل أو لحم غنم. لكن الجاهل بالحكم إذا كان في بلد يرون أنه لا ينتقض وضوء وكان تابعا لهم فلا شيء عليه، حتى لو تبين له بعد وجوب الوضوء فإنه لا شيء عليه لأنه معذور. نعم.
من أكل
اصبر شوي، اصبر شوي يا حجاج الله اصبر.
وفي اللبن روايتان، إحداهما لا ينقض لأنه ليس بلحم، والثانية ينقض لما روى أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل وألبانها، رواه أحمد في المسند. وفي الكبد والطحال، وما لا يسمى لحما وجهان، أحدهما لا ينقض لأنه ليس بلحم، والثاني ينقض لأنه من جملته فأشبه اللحم، وقد نص الله على تحريم لحم الخنزير فدخل فيه سائر أجزائه. ولا ينقض الوضوء ما
بس ذكر المؤلف اللبن والكبد والطحال وما أشبهه، فذكر في اللبن روايتان عن أحمد، إحداهما ينقض والثانية لا. والصحيح أنه لا ينقض، صحيح أن اللبن لا ينقض، ودليل ذلك قصة العرنيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء مع دعاء الحاجة إلى البيان، فسكوته عن ذكر الوضوء يدل على أنه ليس بواجب. وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد فالظاهر أن ذكر الألبان شاذ، ظاهر أنه شاذ، وإن صح فيحمل على الاستحباب لا على الوجوب، جمعا بينه وبين حديث العرنيين. أما الكبد والطحال وما لا يسمى لحما ففيه وجهان لا روايتان، والفرق بين الروايتين والوجهين أن الروايتين عن الإمام أحمد والوجهين عن أصحاب الإمام أحمد. هنا والصحيح أن الوضوء واجب من الكبد والطحال والأمعاء والكرش وما أشبهها، لأنه من جملة لحم الإبل، بل إننا لو قارنا بين اللحم الخالص وغيره لكان غيره مساويا له أو أكثر منه، فإن البعير فيها شحم كثير، فيها أمعاء، فيها كرش، فيها كبد، فيها رأس، وغير ذلك من الأشياء الكثيرة التي لا تسمى لحما في العرف، فكيف يوجب الشرع الوضوء من لحم الإبل ثم نحمله على الأقل منه؟ هذا خلاف المعهود. ثم إنه مقيس على لحم الخنزير، لما حرم الله لحم الخنزير صار عاما لجميع أجزائه. ثم إنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان تختلف أجزاؤه حلا وحرمة أو تأثيرا، في شريعة اليهود يوجد، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر وغنم حرمنا عليهم شحومهما، أما في شريعتنا فالحيوان واحد جميع أجزائه في الحل والحرمة، لا يوجد حيوان بعضه حلال وبعضه حرام. وكذلك في الأثر المترتب على الأكل لا يوجد شيء بعض لحمه يؤثر وبعض لحمه لا يؤثر. إلا هذه المسألة مسألة النزاع، والصحيح فيها أنه عام، أن جميع أجزاء البعير ناقض الوضوء. ولكن هنا هل يلزم الإنسان إذا أكل عند إنسان طعاما أن يسأل ويقول ما لحمك؟ نعم لا يلزم، لا يلزم. ولكن هل يلزم صاحب المحل أن يخبرهم؟ نعم يلزم، كما لو رأى ماء نجسا يريد أن يستعمله أحد فإنه يلزمه أن ينبهه، لقول الله تعالى وتعاون على البر والتقوى، وهذا من البر أن يتوضأ الإنسان من لحم الإبل. طيب ماذا يقول له إذا أراد أن ينبهه؟ هذا لحم إبل. هنا وبعض العامة يقول هذا رغاية لا ثقاية. نعم تعرفها أنت يا. الإبل لها رغى ترضي صوته يسمى رغى، والشاة ثغاء. عندكم ايش تقولون؟ صوت البعير ايش تقولون؟ اما عندكم بعير؟
لا، في عند العلماء اسمه بغار.
قريب.
عند الابل يسمونه رمباع.
كيف؟
صوت الابل يسمى رمباع.
رمبام.
رم
بار. رمبار. ايه. هكذا يا عبيد الله.
شيخ ابل عندهم ما
عندنا. نعم.
اللبن مش من اجزاء البعير؟
نعم. ليس لحم، ليس لحم.
لكن هو جزء من اجزاء.
ما هو جزء، جزء منفصل. هذا يشبه البول والروث. نعم. الأمر بعد بعد الطلب.
نعم.
صحيح صحيح. أنا أتوضأ يعني يحتمل استحبابا أو وجوبا. لما قال في الغنم إن شئت وقال في الإبل نعم، دل هذا على أن الإبل لا مشيئة له فيها. واضح؟ نعم. هذا طيب، تنبيه طيب، ولكن نظن قد قررنا عليكم من قبل، قلنا أن وجه الوجوب أنه لما قال في الغنم إن شئت وقال في الإبل نعم، دل على أنه لا مشيئة الإنسان فيها ولا شيء فيه. لا مشيئة فيه إلا الواجب. نعم.
ممكن نقيس يا شيخ بركة اللحم على اللبن؟
اي نعم. نعم.
ولا ينقض الوضوء مأكول، ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الإبل ولا ما غير في النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم وإن شئت فلا تتوضأ. ويروى أن
إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ.
ما عندي
كلهم سقط عندكم ساقط. اكتبوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. إن شئت فتوضأ.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. ويروى أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، رواه أبو داود.
طيب عندنا الآن خمسة حديث. نعم. إيه نعم. المرق فيه لأصحاب الإمام أحمد وجه وجوب الوضوء وجه آخر عدم الوجوب. والصحيح عدم الوجوب لأنه لا يصدق على من شرب مرقها أنه أكل لحمه. نعم صحيح إن طعمه بشكل يكون في الماء، لكن نقف على النص. ولهذا الذين قالوا بوجوب الوضوء قالوا إن معنى اللحم موجود في المرض.
شيخ
نعم محمد
كثر في المرقة يا شيخ، كثر في المرقة قطع اللحم.
لا إذا كان فيها قطع لحم ينقض، إذا كان فيه قطع لحم ينقض على كل حال لأنه أكل. ناصر
ما يقال فيه تفصيل يعني مثلا إذا كان فيه مثلا
قطع
فيه أثر اللحم يعني شيخ
قطع لحم
لا مو قطع يعني ثقيل
إيه هذا أكل هذا أكل لحم
لا بس يكون مرق يعني ما يكون قطع
إيه مطحون يعني الطعم نعم ما يضر الطعم هو المسألة اللي فيه طعم أما اللي مطحون أو أحيانا تشوف بالمرق شيء كالعش مثلا هذا ينقض لأنه لحم.
الشيخ أحيانا ينقض في يعني قاع الإناء
إيه؟
يعني هذا الشيء الثقيل ينقض في قاع الإناء
أي هذا ينقض
لكن المرق نفسه ما
ينقض.
الخامس لمس الذكر وفيه لمس الذكر فيه ثلاث روايات.
أنا عندي الخاء بسطر ومس بسطر آخر، هل يجوز هذا من جهة الإملاء؟ ها عندكم أنت؟ على كل حال نصحه لأنه يجي أحد يقرأ يقول الخاء مس ولمس هنا هذا لازم نعم.
والخامس لمس الذكر فيه ثلاث روايات إحداهن لا ينقض بما روى قيس بن طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم
عن أبيه قيس بن طلق عن أبيه عن أبيه
مو بالحديث عن طلق بن علي
طلق بن علي ما هو عن قيس
نعد قيس يعني
لا يعد طلق يقال عن أبيه عن قيس ابن طلق عن أبيه الذي هو طلق ما عندك عن أبيه
نعم
عندك عن أبيه
ما عندي شيء
اكتب عن أبيه
وروى قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة قال هل هو إلا بضعة منك رواه أبو داود ولأنه جزء من جسده أشبه يده والثانية ينقض وهي أصح لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ قال أحمد هو حديث صحيح وروى أبو هريرة نحوه وهو متأخر عن حديث طلق لأن في حديث طلق أنه قدم وهم يؤسسون المسجد وأبو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له والثالثة إن قصد إلى لمسه نقض ولا ينقض من غير قصد لأنه لمس فلم ينقض بغير قصد كلمس النساء
ها؟ كيف؟ إن قصد إلى مسه نقض لمسه؟ لا عندك لمسه ولا مسه؟
لا قلت
ها؟ لا ما خاف اللي عندك وش حسب كتاب
اللي عندي مسه
ها؟ سمعته إيش؟ على كل حال الآن هذه ثلاث روايات رواية النقض والرواية الثانية عدم النقض والثالثة التفريق بين القصد وعدمه وفيها قول الرابع التفريق بين الشهوة وعدم الشهوة إن مسه لشهوة نقض وإن مسه لغير شهوة لم ينقض ووجه هذا القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام علل عدم النقض بأنه بضعة، فإذا مسه الإنسان كما يمس سائر الأعضاء فإنه لا ينقض، وإن مسه لشهوة فإنه ينقض، لأنه في هذه الحال يخرج عن مشابهة بقية الأعضاء. واضح؟ لأن الأعضاء غير الذكر لا يمسها الإنسان أبدا لشهوة، لا يمكن أن يمسها لشهوة، لكن الذكر يمكن. فهذا التفصيل أقول إن مسه لشهوة انتقض وضوءه وإلا فلا. ويأخذ ويوجه هذا القول بالتعليل الذي علله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنما هو بضعة منك، يقول فإذا مسه كما يمس سائر جسده لم ينتقض، وإن مسه لشهوة انتقض. قال ولأنه إذا مسه لشهوة كان مظنة الحدث، كان مظنة الحدث، لأن كثير من الناس يكون مذاء بمجرد ما يحس بالشهوة يمذي وقد لا يشعر بذلك، فلما كان مظنة الحدث ألحق بالحدث. وهناك قول خامس أنه لا ينقض، وأن الأمر بالوضوء للاستحباب، أن الأمر بالوضوء للاستحباب. وأضعف هذه الأقوال القول بالنسخ، لأن النسخ يشترط فيه شرطان، الشرط الأول أن لا يمكن الجمع، والشرط الثاني أن يعلم التاريخ، وهذان النصان يمكن الجمع بينهما بأن يحمل أحدهما على الشهوة والثاني على عدم الشهوة، أو يحمل أحدهما على الاستحباب والثاني على عدم الوجوب، لأن حديث طلق ابن علي سئل عن الرجل لما استذكر بالصلاة أعليه الوضوء، أعليه وعلى تفيد الوجوب، فيكون الجواب نفيا للوجوب لا للاستحباب. ثم إن القول بأنه متأخر بمجرد أن طلقا قدم وهم يؤسسون المسجد وأبو هريرة تأخر إسلامه لا يصح، لأنه من الجائز أن أبو هريرة رواه عن غيره وأرسله، ومن الجائز أن طلقا أيضا قدم في هذا الوقت وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا. فعلى كل حال أقرب الأقوال قولا، إما أن يحمل الأمر على الاستحباب فيستحب لمن مس ذكره أن يتوضأ مطلقا لشهوة أو لغير شهوة، وإما أن يقال من مسه لشهوة انتقض وضوءه ومن لا فلا ينتقض. والأقرب عندي أنه لا يجب مطلقا، لكنه يستحب، يستحب إلا إذا صح حديث أبي هريرة من مس فرجه فقد وجب عليه الوضوء، فقد وجب، فإن صح بهذا اللفظ تعين أن يحمل على أنه إن مسه لشهوة وجب الوضوء، وإن مسه لغير شهوة لم يجب الوضوء. نعم.
شيخ، شيخ حسن الله إليك، في قوله سئل الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة،
نعم،
أقول ألا يوحي هذا بأن المس هنا كان من غير مباشرة بحائل؟
ما يصير.
كيف ذلك؟
لأن من مس من كان بحائل فلا يقال مسه، المس حقيقته أن لا يكون هناك حائل مباشرة.
فلا يقولون مس المرأة مع حائل بحائل؟
إيه، قيد قيد، لكن عند الإطلاق هو المباشرة.
لكن يعني حاله في الصلاة يقتضي أنه
لا، يمكن يحكه، أحيانا يكون معه التهاب ويحكه ويصل. لا، وأيضا في الغالب عليهم هم الأزر فيما سبق، الغالب عليهم الأزر مو من جنس السراويل يحتاج إلى فك.
لو حك ذكره انكشفت عورته في الصلاة؟
لا أبدا، يمكن حكم مدخل يده ما هو لازم. نعم محمد.
ألا نعمل الشيخ الترجيح حيث يقول بصحة حديث بصرة وضعف حديث طلق؟
ما هو بضعيف حديث ما هو بضعيف. بعض الحفاظ قال إنه أحسن من حديث بصرة وأصح.
ضعف القيس شيخ.
نعم
ضعف القيس
حتى سواء ضعف قيس أو غيره بعض العلماء ما ضعف قال هو صحيح.
عدل الجمع يعني
أحسن شيء الجمع. نعم.